بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أحد سائل للاعتكاف في مسجد الجمعة يجزئ، يعني إذا كان تقام في الجمعة من باب أولى تقام في الجماعة فيجوز أن يصوم. يقول إذا نوى المعتكف أن يعتكف في رمضان ثم حصل له عارض يومين أو ثلاث أيام فلا يجب عليه أن يقضي، فصل الاعتكاف يحصل الاعتكاف ثم ينوي من جديد إذا رجع له الاعتكاف من جديد. يقول ما رأيكم في كتاب من الأوطار تحقيق صلحي الله؟ تحقيق جيد لا بأس به، واستفاد منه مع أنه ليس بقوي، لكن يعني خدم الكتاب من حيث عزم المصادر، عزم الكلام المصادر وعزم الأحاديث لمصادرها. وأما تحقيقه والحكم فيه فلا يعتمد عليه. يقول ما حكم استعمال الجوال أثناء الاعتكاف؟ استخدمه لما لا بد منه، مثلا يسأل الأهل والأولاد إذا احتاجوا شيئا أو كذا، يتصل بشخص يرسل له إلى بيته بعض الأمور، الأشياء المهمة. يقول ما هي أم الكتب، كتب الفقه التي استفاد منها يستفيد منها الطالب؟ الكتب التي عزمنا إليها في هذا الكتاب هي من أهم الكتب. يقول المعتكف في مسجد غير جامع هل يجوز التبكير في مسجد الجامع؟ فإذا كان لا يجوز هل يحصل على أجر التبكير في المسجد الذي هو فيه على تقصد مسجد الجمعة؟ فمسجد الجمعة لا يخرج المعتكف من مسجده إلى مسجد الجمعة إلا عند وقت الجمعة، يذهب ويحضر الخطبة والصلاة ثم يرجع إلى مسجده. إذا راجع المعتكف بشهوة لم ينزلها يفسد اعتكافه، قدم الراجع أنه لا يفسد. يقول الشيخ العاجز إذا كان لا يستطيع الصوم وليس عنده مال يطعم، تقدم على أن الطعام مستحب فقط، وأما إذا لم يكن عنده مال فليس عليه. يقول هل تنصح بمواصلة المحفوظات في شهر رمضان عن الأحاديث حفظا ومراجعة للتوقف عنها؟ إذا استطعت يعني أن تضيف وقتا لها طيب في الحفظ أنصح بمواصلة الحفظ، لكن تجعل الوقت الأغلب للقرآن ومراجعة القرآن، لا تترك الحفظ حتى في رمضان. قلتم في احدى المسائل وقال به ابن ابي هريره رضي الله عنه، زياده رضي الله عنه ممن كتب في الجهاد، لان ابن ابي هريره من الشافعيه، رجل من الشافعيه، وقال ابن ابي هريره ليس هو ولد الصحابي، زياده رضي الله عنه تحدث صفحه كم؟ من يعرف صور الصفحه؟ حتى أوهم أوهم من أول الصحابة لا وجاز من باب الدعاء، بس توهم كثير من أخوانهم ولا الصحابة. صفحات كم؟ جتموها؟ لا أحد الجلاء؟ يقول: ما هو أخطر كتاب في التفسير؟ طيب يدرس، وهل تنصح بتدريس تفسير السعدي لمن يخرج دعوة أم لا؟ لا بأس، يعني إذا استطاع هو نفسه أن يذكر لهم المختصر من تفسير ابن كثير يختصر، هو يقرأ عليهم مثلا جزء عما ويذكر المهم المهم، يحضر قبل الدرس ويشير على المهم ثم يقرأ لهم من تفسير ابن كثير. وإلا فإذا صعب عليه أو عليهم فلا بأس من تفسير السعدي، هو من أحسن المختصرات. يقول: هل ابن المنير الذي ينقل عن الحافظ بالفتح شيخه أم هو متقدم عنه؟ لا، هو متقدم عن من له تعليقات على البخاري. يقول: ما أجمل كتاب يدرس في الفقه عند العامة؟ العامة يعني في الحقيقة تحتاجين إلى كتاب مختصر من المختصرات التي هي جميلة للعامة، ملخص الفقهي للفوزان، مختصر يحتاج إلى تعليق كثير مع الأدلة. لا بأس. أو ممكن أنت مثلا تعليقات رضية لصديق حسن على الذرة البهية، تدرس الذرة البهية وتعليقات خفيفة من الدراري أو من تعليقات الرضية. ممكن تقرأ المتن وبنفسك تقرأ الشرح، وعند العوام تقرأ له المتن وتوضح أنت ما تيسر. وإذا كانت المدة يسيرة فتختار اختيار بعض الأبواب المهمة التي يحتاجها العام. يقول: هل تنصح بقراءة زاد المعاد على العوام؟ كتاب طويل ونعم ومتشعب، لا ينصح على الله. نعم نعم ثلاثة وخمسين. طيب، كلمة ابن أبي هريرة صفحة 153. ساعتني خلاص. رجل من الشافعية، ابن أبي هريرة المذكور رجل من الشافعية، ليس هو الصحابي، ليس هو ولد الصحابي فرضي الله عنه، تحذف حتى لا يحصل الوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أين وصلنا؟ من اعتكف العشر الأواخر فمن متى يبدأ اعتكافه؟ قال: مسألة من اعتكف العشر الأواخر فمن متى يبدأ اعتكافه؟ فالمسألة قولان: الأول أنه يعتكف من بعد صلاة الصبح من اليوم 21، وهو قول الأوزاعي والليث والثوري، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر صلى الفجر ثم دخل معتكفا، الثاني أنه يبدأ من غروب شمس اليوم العشرين، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وطائفة من أهل العلم، لأن العشر تبدأ من غروب الشمس. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط في رمضان يلتمس ليلة القدر، ثم بانت له أن في العشر الأواخر، فقال: من اعتكف معي فليبت في معتكفه. ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ قول فليبت في معتكفه، أمر أن يبت تلك الليلة، دل على أنها من العشر الأواخر، فالعشر تدخل غروب الشمس. وهذا القول هو الراجح، هو ترجيح شيخنا العلامة مقبل الرازي رحمه الله. وأما عن حديث عائشة رضي الله عنها فأولوه بأنه دخل من أول الليل، ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح، يعني شغل تلك الليلة بالقيام، ما ذهب إلى معتكفه، فلما صلى الفجر دخل معتكفه بالراحة. هذا يدل على أن المقصود كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه، ليس المقصود أنه يبدأ من ذلك الوقت، إنما المقصود أنه كان يشغل تلك الليلة بالعبادة إلى طلوع الفجر، فكان يحيي الليلة كاملا. قال: وأما عن حديث عائشة رضي الله عنها فأولوه بأنه دخل من أول الليل، ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح، أو أنها أرادت أنه يدخل مكانه الذي أعده لاعتكافه عقيب صلاة الفجر في سائر أيام العشر، يعني تحكي أنه كان في الأيام كلها أيام العشر إذا صلى الفجر بعد الفجر يدخل معتكفه، ولم تتعرض إلى الابتداء، يعني لعل مرادها ذلك، ولا يتأخر في مصلاه كثيرا والله أعلم. الصحيح أن العشر تبدأ من غروب الشمس اليوم العشرين، إذا غربت الشمس يوم العشرين دخلت عشر واحد. قال: أن يبيت ليلة العيد في معتكفه إذا اعتكف العشر الأواخر، استحب أحمد ومالك ذلك، وقال الشافعي: ولو داعي يخرج إذا غابت الشمس، لأن العشر تزول بزوال الشهر، والشهر ينقضي بغروب الشمس. وهذا هو الراجح، ولا دليل على الاستحباب والله أعلم، لا يستحب من نوى العشر، أما من نوى أن يزيد إلى الفجر فله نية، لأنما الأعمال بالنية، من دخل وعنده نية الاعتكاف إلى صلاة الفجر من يوم العيد سيواصل إلى صلاة الفجر، ومن دخل بنية العشر الأواخر فالعشر الأواخر تنتهي بظهور هلال شوال في المغرب، إذا أذن المغرب من اليوم الثلاثين من رمضان انتهى العشر. إذا على حسب نية المعتكف، إذا نوى أن يعتكف إلى صبيحة يوم العيد فيواصل لا يخرج، وإذا نوى العشر فقط فالعشر تنتهي بانتهاء رمضان، والشهر يزول لرؤية هلال شوال. قال: ماذا يقرأ على المعتكف في اعتكافه؟ قال الحافظ رحمه الله في الفتح والجمهور على أنه لا يقرأ فيه إلا ما يقرأ في المسجد، يعني في اعتكافه، وعن مالك تكره فيه الصنائع والشرف حتى طلب العلم، وهذا بعيد أنه يكره فيه طلب العلم، ولكن ينبغي أن يحصل على عباده ولا يجعل وقته كله لطلب العلم، الحفظ والمراجعة ومذاكرة العلم هو من العبادات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تفرع للقيام قيام الليل، وكذلك قراءة القرآن. وأما كونه يكره طلب العلم بالكلية فهذا بعيد، طلب العلم من أفضل الفروضات والعبادات. وعلى هذا نصح القدري جرسون عند العامة أنه لا يطيل عليهم حتى يملهم، فكثير عند أمر عمل قراءة القرآن، وهذا أمر مطلوب، فيجعل الدرس بقدره، لا إطالة ولا تقصير، يكون متوسطا بحيث لا يحصل الملل، لا يحصل الملل. وأنصح أيضا من درس أن يجعل درسه فيه أسئلة، لا يكون فقط إلقاء أن السامع يمل، لكن يدخل وقت الدرس أسئلة: عندك يا فلان ماذا تقول في كذا، وعندك يعني هذا، يجعلهم ينشطون ولا يحصل الملل. أما تبقى ساعة أو ساعة لا رب وأنت تبقى على مسامعه فلان يمل ويقدر، لكن اجعلهم يشاركون معك في الأذان بالأسئلة حتى يحصل النشاط. قال: مثلا النظر بإتيان المساجد الثلاثة للاعتكاف أو الصلاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولكن لو نذر ذلك هل يجب من نذر؟ فيه قولان: أحدهما أنه لا يجب من نذر إلا إتيان المسجد الحرام خاصة، وهذا أحد قولي الشافعي، ومذهب أبي حنيفة وبناه على أصله في أنه لا يجب من نذر إلا ما كان من جنسه واجبا بالشرع. يعني أبو حنيفة يقول: ما يجب النذر إلا إذا كانت العبادة نفسها في الشرع يوجد من جنسها ما هو واجب. الصلاة لو نذر أن يصلي يجب عليه أن يصلي، لأن هناك صلاة واجبة. الصيام لو نذر أن يصوم يجب عليه أن يصوم، لأن هناك صوم واجب. الصدقة لو نذر أن يتصدق واجب عليه أن يوفي، لأن هناك صدقة واجبة. الاعتكاف إذا نذر أن يعتكف يقول: ليس واجب. لماذا يقول ليس هناك اعتكاف واجب؟ ليس هناك اعتكاف واجب بالشرع. هذا أبو حنيفة. مجهول يقول يجب بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يتعرض لذره كما سيأتي. يعني أبو حنيفة ما يجعل بالنذر شيئا واجبا إلا إذا كان هناك من نفس العبادة ما هو واجب، من نفس العبادة هناك ما هو واجب. قال: والقول الثاني هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما أنه يجب إتيان المساجد الثلاثة بالنذر. فإذا نذر أن يذهب إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، نذر أن يذهب يصلي في مسجد صنعاء، هل يؤتي النذر؟ لا شك أن حال إلى أن ذهب المساجد. نذر أن يذهب إلى الرماد، ذهب إلى الرماد، ومن يجي؟ أراد أن يرجع في الناس في رمضان فرصة، قال: عندي عطلة دراسية، هذا رأي أحسن. نعم، ما يجعل النية فقط من عبادة، أن هذا عند الله في عند الله، لا يسمع شد الرحم من أجل العبادة. العبادة هناك وهناك كلها عبادة، لكن ينوي أيضا طلب العلم، يقول لهم: هذا نعتكف ونحضر حلقات العلم. الله المستعان. قال: والقول الثاني هو مذهب مالك واحمد وغيرهما انه يجب اتيان المساجد الثلاثه بالنذر، لكن ان اتى الفاضل اغناه عن اتيان المفضول. يعني اذا نذر ان يعتكف في المسجد النبوي فاعتكف في المسجد الحرام، هل يجزوه النذر او ما يجزوه؟ نعم يجزوه. نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فاعتكف في المسجد النبوي، يجزوه لأنه أتى الفاضل وترك المفضول. قال: وإن نذر إتيان مسجد إلياء أغناه إتيان أحد المسجدين، مسجدي الحرمين. كذلك أن قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وهذا يعم كل طاعة سواء كان جنسها واجبا أو لم يكن. وإتيان الأفضل إجراء للحديث الوارد في ذلك، انتهى من اقتضاء الصراط المستقيم. قال أبو عبد الله الصقر: يعني بالحديث الوارد في ذلك ما أخرجه أبو داود وأحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلي ها هنا. فسأله فقال: صلي ها هنا. فسأله فقال: فشأنك إذا. وقد صح شيخنا رحمه الله في الجامع الصحيح ما ليس بالصحيحين، وبوض على مقتضى الحديث بما أسلفناه في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، السفر إلى غيرها من المساجد. قال ابن عبد العزيز رحمه الله: ولو سافر من بلد إلى بلد مثل أن يسافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها أو بالعكس، أو يسافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد، لم يكن هذا مشروعا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مسجد قباء كل شهر؟ نعم نعم، ليس بسفر، المقصود شد الرحل كناية عن السفر، شد الرحال كناية. ولو نذر ذلك لم يفي بنذره باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم إلا خلافا شاذا عن الليث بن سعد في المساجد، وقاله ابن مسلم من أصحاب مالك في مسجد قباء فقط. فصل في مسائل تتعلق بليلة القدر. سبب تسميتها بليلة القدر ذكر أسباب كثيرة منها، لأن الله يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة القابلة، ويدل على معنى قوله تعالى: فيها يطلق كل أمر حكيم. ومنها أنها إنما سميت بذلك لعظمها وقدرها وشرفها، من قولهم لفلان قدرا أي شرفا ومنزلا. وقيل سميت بذلك لأن للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا. وهناك أقوال أخرى: هل ليلة القدر باقية أم رفعت؟ نعم، هي خاصة تلك السنة أم رفعت؟ باقية نعم في كل عام، باقية باستمرار. فكيف قول النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت؟ قال رفعت، رفعت عين اليوم، كان قد أخبر بنفس اليوم فنفي ذلك ورفعت عينها فنفيته. قال الصحيح الذي عليه الأدلة المتكاثرة أنها باقية. وأما ما جاء في البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفي مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومن حديث الفتان بن عاصم رضي الله عنه عند بزار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبرهم بليلة القدر فرأى رجلين يختصمان فحجز بينهما، وقال: خرجت يخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. قالت: المراد رفع تعيينها، وقد وجد خلاف شاذ لا يعبر به. قد قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا القول الذي اخترعه هؤلاء الشاذون غلط ظاهر وغباوة بينة، لأن آخر الحديث يرد عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها، لو كان المراد أنها رفع وجودها فلماذا يأمر بالتماسها؟ قال: مسألة متى ليلة القدر؟ اختلف في تعيين ليلة القدر على أقوال كثيرة، وأورد الحافظ رحمه الله في الفتح أكثر من 40 قولا. قال الشيخ عبد الله البسام وفقه الله: ويمكن تصنيف هذه الأقوال إلى أربع فئات. الأولى مرفوضة كالقول بإمكانها في أصلها أو القول برفعها. الثانية ضعيفة كالقول بأنها ليلة النصف من شعبان، ويدل على ضعف هذا القول قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. الثالثة مرجوحة كالقول بأنها في رمضان في غير العشر الأواخر منه. الرابعة وهي الراجحة وهي كونها في العشر الأخيرة من شهر رمضان، وأرجاها أوتارها، وأرجى الأوتار ليلة 27، وأرجى الأوتار جملة السبع الأواخر. وهذا القول والذي يجمع بين الأدلة كلها، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوها في العشر الأواخر، فشمل الليالي الوتر منها والشهر. يعني الكلام بسام انتهى عند قوله: وارد الأوتار جملة السبع الأواخر من بعده من كلامه. وهذا القول الذي يجمع بين الأدلة، يعني يجعل علامة انتهاء عند قوله: وارد الأوتار جملة السبع الأواخر، انتهى كلام بسام. نعم قال: نعم قلت: وهذا القول والذي يجمع بين الأدلة كلها، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمسوها في العشر الأواخر، فشمل ليالي الوتر منها والشفع. وقلنا إن ليالي الوتر أرجى قوله صلى الله عليه وسلم تمسوها في الوتر من عشر الأواخر. وقلنا إن ليلة 27 أرجى لحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر هي ليلة 27. ولكن هذا الحديث الراجح وقفه أنت حذارك الدارقطني في العلل ثم الحافظ في بلوغ المرام ثم شيخنا رحمه الله في أحاديث معلّى ظاهر الصحة. وقد كان أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف أنها ليلة 27 كما في صحيح مسلم. وجعل ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد أن رجلا قال يا رسول الله إني يشق علي القيام فمرني بليلة لعل الله يوفقني بليلة القادمة فقال عليك بالسابعة. والذي جعلنا لا نعينها في ليلة 27 أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنها وقعت ليلة 21 وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن أنيس أنها وقعت في 23. أما كون أرجي الليالي جملة السبعة الأخيرة فالحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلوا ليلة القدر في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياك قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان منكم متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. وكذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمسوها في العشر الأواخر فمن ضعف أو عجز فلا يغلبن عن السبع البواخر. قال الحافظ بن حجر رحمه الله بعد أن ذكر أقوالا في المسألة وأرجحها كلها أنها في الوتر من العشر الأخيرة وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث الباب يعني سنة تأتي في ليلة وربما السنة الأخرى في ليلة أخرى وهكذا ليس لها يوم معين. وأرجاها أوتار العشر وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة 21 أو 23 على ما في حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس. وأرجاها عند الجمهور ليلة 27 وقد تقدمت أدلة ذلك الشخص في العشر كلها وإن شاء الله يوافق ليلة القدر يقينا. ونبه إلى أن كثيرا ما يحصل التقصير في أول ليلة ربما ما زال الناس على العبادة التي مرت عليه في العشر الأوسط فلا يحصل إثبات في الليلة الأولى وربما حصل عنها ليلة القدر وننصح بالإثبات من أول ليلة من أول ليلة من ليلة 21 يحصل الإثبات. قال أن ينام الإنسان أجل ليلة القدر إذا قامها وإن لم يعلم بها. من عنده جواب؟ هل اشترط ان يعلم انها ليله القدر؟ ها؟ يا من قام ليله القدر من الاحتساب وغفر ما تقدم من ذنبه. هل اشترط ان يعلم انها ليله القدر؟ نعم ما اشترط. قال فيها قولان، الاول انه يختص بمن علم بها، قال الحافظ رحمه الله وهو قول الاكثر. ويدل له ما وقع عند مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه بلفظ من يقوم ليله القدر فيوافقها. قال الحافظ هو الذي يترجح في نظري ولا انكر حصول الثواب الجزيل لمن قام بابتغاء ليله القدر وان لم يعلم بها ولو لم توفق له. الثاني انه ينال الاجر الموعود وان لم يعلم بها وهو قول الطبري والمهلب وابن العربي وجماعه وهو الراجح. ورجح ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله وقال وأما قول بعض العلماء أنه لا ينال أجرها إلا من شعر بها فقول ضعيف جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولم يقل عالما بها. ولو كان العلم شرطا في حصول الثواب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر فيوافقها فمعناه في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك فيوافقها أي في صادق أنها ليلة القدر وإن لم يعلم. هو قد تأتي لها قرائن تأتي لها علامات ليغلب على ظن أنها هي كما سيأتي بعد بعض العلامات لها. قال علامات ليلة القدر ليلة سمحاء لا حارة ولا باردة جاء ذلك من حديث جابر عند ابن خزيمة وابن حبان، ومن حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه عند أحمد، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن خزيمة والبزار، والحديث يرتقي إلى الحس بمجموع هذه الشواهد. الثاني نزول المطر، جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، ومن حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في صحيح مسلم. الثالث طلوع الشمس في صبيحة تلك الليلة لا شعاع لها، لما أخرجه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه حدث عند رسول الله، أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها. ولو شاهد من حديث ابن مسعود ومن حديث عباد بن الصامت رضي الله عنهما، وكلاهما عند أحمد. الحمد لله نقول بهذا أكملنا الكتاب. يقول أخ كيف نعلم لما استبعد واحد إذا لم نعلم الشهر وناقص الأمثال؟ على حسب الأيام من أول الشهر، إذا ذهب الثلاث ليالي فبقيت. يقول إذا اعتكف من تاريخ 20 سيعتكف 11 يوما، إذا نوى ذلك له أن يزيد حول العشر إذا نوى ذلك. يقول إن جميع الطلاب من ينام في المسجد إذا أراد أن يعتكفوا فهل لهم أجر الاعتكاف؟ لأنه لا فرق أن ينام في المسجد من شيء أو أن يعتكف في المسجد. إذا لازم المسجد ولم يخرج إلى الحاجة ولا الاعتكاف فيكون أجره أعظم.
نعم،
هذه العلامات قد يحصل بعضها دون بعض، لا يلزم حصولها جميعا. علامة ليلة القدر المذكورة لا يلزم أن تحصل بجملتها. وكثير من الأخوة يسألون عن درس بلوغ المرام، إن شاء الله سيكون بعد عيد الأضحى. شرح بلوغ المرام إن شاء الله نبدأ به بعد عيد الأضحى، أما بعد العيدين فقد وعدنا بعض الأخوة درس في المصطلح تقييد الإيضاح في المصطلح. وكثير يسألون عن كتاب المتن، إن شاء الله نحاول إخراجه بين العيدين، متن البلوغ المتن المحقق الطبعة الثانية إن شاء الله بين العيدين. وأما الشرح سيتأخر قليلا إلى بعد عيد الأضحى، إن شاء الله يخرج بعد عيد الأضحى. وبعض الخلفاء أيضا عن كتب في العقيدة، هل لنا كتب في العقيدة؟ معنا فتح المجيد قد يرسل للطالب تحقيق الأحاديث والآثار وبعض التعليقات. كذلك وعدنا بخروجه بين العيدين، فتح المجيد بتحقيق الأحاديث والآثار وكذلك بعض التعليقات والفوائد عليه، وكذلك كتاب في المختار من أحاديث سيد الأبرار في المعتقد الصحيح، كتاب جمعناه في أبواب العقيدة متعلق بأبواب العقيدة وفصول العقيدة مع ذكر أحاديث صحيحة تحت كل باب، يصلح للتدريس ويصلح للحفظ. جمعنا 320 حديثا في المعتقد الصحيح، لأننا رأينا أن كثير من العقيدة المذكورة تذكر بالنفس كما في العقيدة الواسطية والصحاوية، فرأينا أن نجعل أبوابا على العقيدة وتحت كل باب نذكر الأحاديث حديث صحيح يكون ميسرا للحفظ. فكثيرا ما تمر علينا أحاديث في العقيدة الواسطية والطحاوية أحتاج إلى حفظ، فجمعنا كتابا يصلح للتدريس ويصلح للحفظ وسميناه المختار من أحاديث سيد الأبرار في المعتقد الصحيح، كذلك إن شاء الله يخرج بين الجيدين. وأيضا هذا كان أيضا من الأسباب في تأليفه الأخوة الذي يخرجون دعوة يأتون يسألون عن كتاب مناسب، فهذا إن شاء الله سيكون كتابا مناسبا للعامة، يذكر الحكم في المسألة في العقيدة ويذكر الدليل على ذلك مع شرح يسير. والله المستعان. بقي تدريس هذا الكتاب عند العامة، تقدم نبهناكم على أنه ما يدرس بكماله بل من درس يذكر الراجح في المسائل، يذكر الراجح في المسائل. مسائل ما يتعلق بطيان البهيمة واللواح، لو ترك أفضل، لو ترك أفضل، فإذا سألك سائل تجيبه بالصواب، أما بدون سؤال فبعض العامة ما يفهم. أخبرني بعض المقال بعض العامة يقول معناها أن الوقت جائز أو اتيان في الدبر، إيش يعني ينتقد بما لا تقول هذا، فهم ما يفهمون، هي عبارة عن مثلا يعني لو حصل ما هو الحب في ذلك في الوقت. نحن عازمون على اختصار الكتاب، لكن ربما يخرج متأخرا قليلا، ربما يخرج بعد 5 أشهر 6 أشهر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
لو نجر نجر متيان المسجد يعني غير المساجد الثلاثة، فهذا لا يوفى، صح؟ لا يوفى هذا النجر، لكن هل عليه كفارة؟